السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع المربي الفاضل الأستاذ عبد الله أبو زيد، وهذا الجزء هو الجزء الثالث من هذه المقابلة. أستاذنا الكريم، إذا سمحت لي نسأل حديثنا حول العائلات في قرية السافرية.
نعم.
ذكرت أفخاذ عائلة أبو زيد، وذكرت وجهاء عائلة أبو زيد ومختار أبو زيد، أيضا ذكرت مختار عائلة دار عوض.
نعم.
هل هذا المختار هو وجه القرية أيضا؟
نعم، وجه من وجوه القرية، وهناك وجوه أخرى لعائلات أخرى.
نعم.
منها دار نوفل.
تفضل.
وأعتقد أنه من وجهاء عبد القادر نوفل.
نعم.
و أخوه عبد الله نوفل.
نعم.
نعم. وهناك الأستاذ محمود نوفل، وهو ابن عمتي، ورحمه الله توفي في سوريا، حيث أنه كان من أوائل المتعلمين. وهناك وجوه آخرين كالأستاذ هاشم راجحة.
وراجحة لأي عائلة من العود؟
والله غير متيقن.
طيب.
من الأمر. في هناك وجوه آخرين زي عبد الرحيم موسى عوض، وطبعا من اسمه ببين.
نعم.
نعم.
آخرين حجي
عطية رشيد، يعقوب عوض. نعم. هذا بعض من وجهاء القرية. في عنا الحج سليمان عبد الله أبو عزب، الحج عبد المعطي البنا، ومن أسمائهم تبين أسماء العائلات.
نعم.
عوض البنا، أبو عزب، نوفل. نعم. الحج دياب عبد القادر، وهذا طبعا من دار أبو زيد من فرع عبد القادر. نعم. في عبد الغني درويش، وهو من آل أبو زيد، فرع من بطونها.
في فرع دار أبو زيد اسمه البديري.
نعم. لهم دار عبد القادر.
عظيم. عم القدس من كان وجههم أو مختارهم؟
والله لا أذكر في ذلك الحين. لا.
زبيد يا حجي.
وكذلك
دار مصلح عمي أو
نفس الشيء.
طب المصارى مين كان مختارهم يا حجي؟
كانت وجهاء لهم.
تذكر اسمه
حجي سليمان.
حجي سليمان أبو عدنان. نعم. طب حجي، بدي أسألك عن المضافات والدواوين.
نعم.
شو كنت تسموها، مضافة ولا مقعد ولا؟
لا، كانوا يسموها مضافة. وهذه المضافات وضعت في بيت كبير البلد أو غنيها.
نعم.
وكانت هذه المضافة للعابرين، فإذا عبر أحد من غير القرية إلى قريتنا كان يلجأ إلى المضافة، حيث يقدم له المأكل والمشرب. بالإضافة إلى ذلك أن المضافة كانت منتدى يجلس فيها كبار العشيرة أو الجماعة، يتداولون أمور حياتهم، وكذلك كانت تتم فيها عمليات عقود أو عمليات زواج أو طلب زواج أو بحث أحوال العشيرة في ذلك الحين. نعم عظيم.
عم تتذكر مين كان عنده مضافات؟
أتذكر مضافة يعقوب يوسف عبد الواحد أبو زيد اللي هو جدي.
نعم.
والد أبي. وكانت لكل آجل قريب أو غريب حتى المحتاجين.
نعم.
كانوا يجلسون في هذه المضافة يتناولون طعامهم فيها، وهذا ليس فضلا على أحد، وإنما هو الخير الذي كان يعم جميع الناس في ذلك الحين.
طبعا هذه المضافة مضافة يعقوب.
نعم.
يعقوب يوسف.
نعم.
هذا
الشيخ يعقوب يوسف
عليه رحمة الله. تتذكر من إيش مبنية عمي كانت؟
المضافة كانت في البداية مبنية من الآجر اللي هو اللبن المشوي أو اللبن العادي المخلوط طين مع القصل أو التبن.
نعم.
ومغطاة سقوفها بالخشب والقرميد، لكن بعد أن كبر أبناؤه وابتنوا قصور لهم أصبحت المضافة في ذات القصر.
نعم.
نعم.
يعني هذه المضافة عمي أيام الأيام الأولى من أيام الشيخ أخوه رحمة الله عليه كانت منفصلة عن البيت.
نعم.
لكن يعني
كانت في الدار القديمة.
نعم.
نعم.
لاحقا صارت هذه المضافة جزء من هذا البيت.
نعم.
طيب هذه المضافة كان فيها مرافق حجي، حمامات، مغاسل؟
في فلسطين لم يكن هناك.
نعم.
مغاسل ولم يكن هناك مرافق صحية ولم يكن هناك تمديدات كما هو الحال في الوقت الحاضر، وإنما كانت هناك منطقة تحاف بالخيش أو تحاف أو أن يقوم الإنسان بقضاء الحاجة في الخلاء.
نعم. طيب هل كان يعني يقوم على خدمة هذه المضافة؟
نعم.
أبناء الشيخ يعقوب ولا كان هناك ناس مستخدمين فيه؟
كانوا من نفس القرية، من نفس العائلة، ومنهم من كان يعمل لدينا في بياراتنا من الحج حديش، في آخر شخص يمني كان يعمل في البيارات، وكانوا كلما كان هناك ضيوف آتين كانوا يستخدمون برضو بعض النساء من العاملات في البيت في حلب الحليب أو في عملية تصنيعه، وهؤلاء كانوا يعملون في المضافة في تنظيفها كما هو حال البيت.
تذكر عمي مساحة المضافة تقريبا أو كم ساعتها للمضافة؟
والله أذكر أنه ما بين 8 أمتار من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال قرابة 7 أمتار، وأمامها فسحة واسعة كرادور.
تحدث عن البيت اللي المضافة الموجودة القديمة والمضافة الحديثة؟
الحديثة. أما القديمة فكانت ساحة واسعة خلوية.
نعم.
نعم. مع بيوت من الطين والقرميد. ولها قوس حجري لا زلت أذكره حتى الآن. نعم.
عمي هذه المضافة كانت يعني لآل يوسف.
هي لآل أبو زيد.
لآل أبو زيد.
المسؤول.
نعم.
ومن يقوم على خدمتها ويستضيف فيها وجوه البلاد الوافدين أو موظفين الدولة في ذلك الحين هو الشيخ يعقوب يوسف أبو يوسف.
طب بدي أسألك عمي، نفقات هذا الديوان وهذه المضافة؟
لم يكن أحد يسأل بهذه النفقات، فكان الخير بحر.
نعم. عم المختار كان عنده مضافة رئيسية في القرية أو المخاتير؟
أبو عمر مختار آل أبو زيد.
نعم.
كان يستقبل الناس كذلك.
نعم.
وكان أبو عمر مختار آل أبو زيد أقول إنه كان كذلك عندما كانت تأتي في الحرب العالمية الثانية بعض المساعدات كانت توضع في بيته ليقوم بتوزيعها على أبناء العشيرة، كانوا يجيبوا طبعا السكر الأحمر، هذا سكر
كعبة
دبس. نعم. أحمر غير مكرر.
نعم.
في ذلك الحين بعض البقوليات كمية قليلة من الطحين، ولم يكن أحد في حاجة إليها في ذلك.
نعم. نعم. طيب هذا المختار كان عنده ناطور في المضافة أو في الديوان؟
لا 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 لا، كان يقوم على خدمتها أهل البيت.
أهل البيت.
نعم.
وأيضا نفقاتها عمي على
نفس
المناطق.
نعم.
طيب مين كان عنده مضافات أو دوامين أخرى حج غير؟
والله لا أذكر في هذا. لا.
طب العائلات الأخرى كان عندهم دوامين؟
لابد.
نعم. طيب المصارى وكان عندهم ديوان واحد ولا لكل عائلة مثلا ممكن يكون؟
والله لا أذكر. لا أذكر ذلك.
طيب عمي علاقة الناس مع بعض؟
العلاقات الاجتماعية كانت ناجدة عن التربية الاجتماعية، فسكان القرية هم من المسلمين، وكانوا يقتدوا بخلق الإسلام، قول الله سبحانه وتعالى وإنك لخلق لعلى خلق عظيم. أستطيع أن أقول أن هذه التربية الإسلامية شملت كل آل السافرية.
نعم.
بلا استثناء، فجميعهم كانوا يعلمون أبنائهم رد التحية، المشاركة في الأفراح، المشاركة في المنتديات، في حالات العزاء.
نعم.
في الزواج.
نعم.
وكانت العلاقات كما قلت لك آنفا أنه لم يكن أحد من أهل القرية يتخلف في حالات الوفاة في ذلك الحين، فكل أهل القرية كانوا يشاركون في ذلك رد التحية، وهذه من أخلاق الناس في ذلك الحين. عدم دخول المنازل إلا بالاستئذان كانت كذلك من أخلاق الناس في ذلك الحين. نعم. احترام الكبار كبار السن كانت متأصلة في النفوس، فأجد أن قويهم كان يساعد ضعيفهم. نعم.
أستاذنا الكريم، غير الدواوين والمضافات كان في هناك أماكن اللي يعني يتسامر فيها الكبار، يجلسوا فيها روحا أنفسهم، يتحدثوا في مشاكلهم، يعني أماكن موازية لشجرة
كبيرة؟ كان هناك الأندية الرياضية.
لا، غير الأندية الرياضية، هذه الأندية للشباب.
نعم.
أنا قصدي عمي يعني ساحة شجرة مثلا،
الناس كانوا في أشغالهم.
نعم.
وفي الليل في المساء كان المنتدى في كل حارس هو أن يجلس كل واحد منهم أمام البيت وقد وضع مصطبة أمام بيته يجلس أمام بيته والآخر يجلس والبيوت متقاربة يجلس أمام بيته. وهذه كنا نسميها قصة أو مرتفع صغير أمام البيت مبني من الطين، ويذكرون فيها همومهم متاعبهم، مين اتجوزت في البلد، اللي راح على يافا يحكي شو شاف في يافا أو شاف في اللد، يحكوا قصة أبو زيد الهلالي، يحكوا قصة الغول والغولة والشافر حسن، قصص يروحوا فيها عن أنفسهم.
نعم. أستاذنا الكريم، بدنا ننتقل لموضوع آخر، بدنا نحكي عن موضوع الحالة التعليمية في القرية.
نعم.
كان في القرية مدرسة؟
كان في القرية مدرسة، وهذه المدرسة كانت تتألف من عدة غرف، وأضيف إلى غرف أخرى في ذلك الحين. وأعتقد أنه مدرسة السافرية كانت من أوائل المدارس في المنطقة، وخرجت العديد من المتعلمين في ذلك الحين. نعم.
طيب سنة كريم، وين كان موقع المدرسة؟
كان موقع المدرسة في المنطقة الجنوبية الشرقية من القرية.
عظيم.
نعم.
قبل هذه المدرسة حجي كان في شيء اسمه كتاتيس؟
كان في عنا المسجد.
نعم.
المسجد كان عبارة عن كتاب يقرأ في القرآن، وكان هذا من عهد الأتراك معروف.
تذكر من الشيخ اللي كان يدرس في هذا؟
والله بتذكر الشيخ في ذلك الحين قد يفوتني، ولكن لا بأس في
قدرة
البحث عنه بالأوراق، لأنه الشيخ وقصت مع الشيخ عبد المجيد اللي هو شيخ المسجد، قصتي بدي أسجلها في التاريخ.
تفضل.
كان يقرينا الشيخ عبد المجيد.
عبد المجيد إيش ولا بس عبد المجيد؟
كنا نقول الشيخ عبد المجيد.
من أي قرية هو حجي؟
والله لا، من جنوب فلسطين.
طيب
تفضل.
كان قصتك معه
الشيخ عبد المجيد صاحب الفلكة، إذا لم تحضر له بيضا من البيت كنت ترفع للفلكة. فضغط علي كثيرا فأجبرني أن أذهب إلى البيت، وخفية من أمي جمعت ما تحت الدجاجة من بيض، وكان قد اقترب من التفقيس، وضعته في حقيبتي، وضعتها على ظهري، وما أن وصلت الجامع حتى تكسر ذلك البيض، وكانت له رائحة ليست كريهة وإنما أكره من الكريهة. وعندما رآني الشيخ وما فعلت أكلت الفلقة اللي كان يعدنا بها دائما في حالة أي مخالفة، وهي عصا طويلة كان ينقر أحدنا في رأسه إذا تحدث مع الآخر.
نعم. تتذكر شو كان درسكم الشيخ عبد المجيد؟
وكان يقرينا الفاتحة وقرينا أحسب حساب، وكان يقرينا عربي ألف باء والشغلات هاي.
كنت تدفعوا له شيء غير البيض يا حجي؟
لا، هو كان غالبا ما ياخذ من الطلاب أجره.
عظيم.
كأجر يعني.
طيب نرجع للمدرسة.
نعم.
اللي صارت
جنوب شرق البلد.
نعم. هذه المدرسة من كم غرفة عمي مؤلف حضرتك؟ من عدة؟
والله هي من عدة غرف
تقريبا،
منها يتجه من الجنوب.
نعم.
إلى الشمال. وصف منها يتجه من الغرب باتجاه الشرق. وهذه المدرسة أقول كانت لها ساحة واسعة وحديقة كبيرة واسعة عدة دنومات وأمامها شجرتين من الكافور، وكنا الحب الصغير هذا حب الكافور كنا نفنه هيك بإيدينا زي فنينة.
نعم
نعم، وكانت رائحته رائحة نفاذة في ذلك الحين. نعم.
طيب سيدنا الكريم، هذه المدرسة من إيش مبنية كانت؟
كانت مبنية من الحجر والجص.
شو الجص يعني؟
الجص الشيد.
نعم.
كانوا يجصصوه، يأتوا بالشيد ويحفروا له حفرة ويصب عليه الماء ويخمر لفترة زمنية، ويسمى كذلك عند الشعوب القديمة باسم الملاط. الملاط. ولو نظرت إلى بعض الآثار تجد أن هذا الملاط كان به تثبت الحجارة، وكانوا يضعونه فوق القش الذي يشكل السقف، وقد درجوا على ذلك حتى الخمسينات والستينات. رأيت في الضفة الغربية من يقوم ببناء البيوت قبابها على بهذا الملاط. نعم.
طبعا هذه المدرسة لأي صف كانت تدرس؟
هي كانت للصف السابع. وإذا وصل للصف السابع نقول ختم. ويعملوا له حفلة
هليلة.
وهليلة كبيرة وفرح انه ختم المدرسة.
بأي سنة عم هذه المدرسة تأسست؟
26 على
26. طيب حجي، حضرتك حدثت عن غرفتين،
عدت غرف الإدارة في جانب وامتد من الجنوب باتجاه الشمال، وقسم صفين جديدين، وكنت أجلس فوق الإسمنت اللي موجود في الغرفتين هدول لعدم وجود مقعد.
عظيم. كانوا يبنوا برئيل السبعات.
نعم، كانت مبنية ولكن في صيانة.
طيب عمي، كانت مفروشة مقاعد المدرسة؟ في ألواح؟
في ألواح وفي مقاعد. نعم. طيب أما في المسجد كنا على الحصير.
عظيم. المضافات شو كانت مفروشة حجي؟
سجاد وفرش من الصوف.
طيب حجي، كان في حمامات ومغاسل في المدرسة؟
نعم.
وحضرت حدث عن بستان أو حديقة؟
حديقة واسعة.
كان في يعني
مشجرة؟
كان في درس للزراعة مثلا؟
نعم.
عدد طلاب المدرسة عمي تقريبا؟
والله لا أذكر. يا
عدد طلاب صفك؟ طيب
كان في ذاك الوقت حوالي 24 طالب.
24.
نعم.
وتعتقد انه هذا المعدل كل صف تقريبا؟
تقريبا ما عدا الصفوف الكبيرة
اقل.
نعم.
طيب كان في اكثر من شعبة لأي صف من الصفوف ولا كان
شعبة
شعبة؟
شعبة.
طيب طلاب المدرسة فقط من ابناء الشافرية ولا كان يجوها ناس من قرى اخرى؟
لا والله كانت من ابناء الشافرية
فقط
او الوافدين.
الوافدين.
نعم. بالسفر.
عظيم. طيب
كان مدير المدرسة
نعم
في ذلك الحين من منطقة رام الله اللي هو الأستاذ عبد الجبار الفقيه، ولا أعلم مصيره الآن، ولكن كان عنا عدد من المدرسين.
تفضل.
منهم الأستاذ أسعد عمر، وقد تشرفت بالعمل معه بعد الهجرة في مدرسة في عمان اسمها الصديق. نعم. وحولت إلى الأحنف ابن قيس سميت فيما بعد، وكان عندنا مدرس اسمه الأستاذ حسن يأتي من بيت دجل ولا أعلم كنيته، والأستاذ فوزي طهبوب، والأستاذ حازم إلا بابيدي. نعم، هذول اللي بذكرهم من المدرسين في البلد في ذلك الحين.
عظيم. تتذكر شو كان درسك؟ عبد الجبار الفقيه عمي.
مدير.
غير انه مدير.
مدير.
ما درسك؟
طيب. انا اذكر عبد الجبار الفقيه كان انسان غاير في الخلق والابداع والشده والصرامه. نعم. صرامة في ضبط الأمور. نعم.
أستاذ أسعد عمر شو درسك عني أو عمر؟
الأستاذ أسعد كان علمني عربي.
عربي.
نعم.
والأستاذ حسن اللي
بس هي وحسن من بيت دجن برضو.
نعم.
كان يكتب لنا 1 2 3 وعمليات حسابية في الجمع والطرح والقسمة، حتى أنه أصبح والدي يعتمد علي من الصفوف الابتدائية الأخرى في تسجيل بعض الأمور اللي يحتاجها، لأن والدي كان أميا. وأعتقد أنه الدفتر الموجود واللي شفته الآن فيه خطوط من خطي في ذلك الحين. وعمر هذا الخط يزيد على 65 سنة.
عظيم.
نعم.
أتعب عمر خشاب كان درس.
نعم.
طيب الأستاذ حسن شو لا عربي والأستاذ حسن خشاب. أستاذ فوزي طهبوب شو كان درسكم عنه؟
والله لا يعني.
طيب
هذول كان الصفوف الثاني بس بذكر.
نعم.
من أساتذة.
نعم.
هذول اثنين.
حازم اللي بفيدي
تتذكر الشيء.
طب الرياضة في كم مدرس رياضة عندكم؟
والله الرياضة لا أذكر، لا أذكر يعني. طيب. إنه إحنا كان طابور الصباح وكانت الصفوف الكبيرة، الصفوف الكبيرة هي اللي تذهب إلى نوادر البلد أو أمام غرفة المعلمين يقوموا بعض الأعمال الرياضية أو بعض الأعمال الزراعية في هذه الحديقة الواسعة من سقاية وتعشيب وهذه الأشياء. فكانت هذه رياضتنا عملية.
نعم.
عملية في تعليم الزراعة أو الفوتبول ولعب الفوتبول في النوادر في البلد.
طيب حجي هذه المدرسة اللي للصف السابع كان في طابور صباحي، كان في جرس؟
كان في جرس. نعم.
كان في نشيد وطني في ذاك الوقت؟
لا أذكر، لا أذكر إنه كان في نشيد وطني.
ما تذكر؟
لا. طيب كان في مدرسة بنات كمان.
رح نتحدث عنها. خلينا في الشباب الأول.
نعم.
طيب هذه المدرسة مدرسة الأولاد تذكر الدوام فيها من أي ساعة لأي ساعة حجي؟
كان حتى ساعة متأخرة حتى العصر أو ما بعد العصر، وكانت على فترتين.
نعم.
فترة صباحية ثم الذهاب للغداء وفترة مسائية.
نعم. طب هذه المدرسة عمي كانت تابعة لدائرة المعارف ولا؟
نعم.
كنت تدفع رسوم أو تبرعات المدرسة؟
يمكن أضياتنا هم.
طيب كانوا قدموا لكم قرطاسيه دفاتر؟
لا كنا نشتري
مشترى على احنا. حتى الكتب؟
حتى الكتب.
طيب كان في شيء لا منهج عمي في المدرسه؟ بمعنى يعني
نشاط لا منهجي، اعمال كما قلت لك في الحديقه.
نعم.
ادهان فراشه عروق الاشجار باللون الأبيض أو بالشيد.
نعم.
منع الحشرات، إدهان الأطاريف الموجودة أمام غرفة المدرسين، هذا ما كان يعني.
فتذكر سيدنا الكريم
أما 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 التمثيل وال هذا لم تكن حاطل في ذلك الحين.
طب رحلات مدرسية كان في حجي؟
أنا بتذكر إنه أخذونا لقلقية وكنا في سرب واحد نلبس اللباس الكاكي والأحزمة الجلدية، وهذا ما أذكره في طفولتي في ذلك الحين. أما للتنزه السفرية هو منتزه، هي في حد ذاتها منتزه، تسير في أينما توجد،
يعني منتزه كبير.
منتزه.
طيب بدت حجز إذا بالإمكان لأي صف حضرتك درست في هذا؟
أنا درست حتى الصف الثالث ترفيع الرابع.
عظيم. تتذكر من كان زملائك في هذا المدرسة، زملائك الخاصين أصدقائك؟
والله ممكن كامل عبد الجواد وابن عبد الله عيشة.
مين هو ابن عبد الله؟
والله احمد محمد ابن عبد الله عيشة محمد.
نعم.
كان طبعا سمين شيء ما، وهذا الشيء اللي بذكرني فيه. نعم.
بس انت تتذكر منهم؟
والله الذاكرة تخون في مثل هذا العمر.
طيب تتواصل مع حدا منهم ان كانوا طيبين؟
والله غالبيتهم رحمة الله عليهم، والبعض الاخر قد تكون بيننا علاقات نسب زي كامل.
نعم.
عبد الجواد والعلاقة موجودة طبعا
الحمد لله. طيب عمي اللي كان بده يكمل بعد الصف
اللي كان بده يكمل اما يروح للكلية الإبراهيمية في القدس او يروح للعامرية في يافا او اروح لكلية النجاح في نابلس، وكثير منهم درسوا في هذه المدارس، ولكن تعرف غالبية الشباب كان يكتفي بالصف السابع لانه وصل في قرية او بلدة مثل السفرية يعتبر انه وصل الى قمة العلم. نعم.
طب تتذكر مين أكمل دراسته عمي من الجيل اللي سبقك؟
والله من الكبار بتذكر الأستاذ هاشم راجحة، الأستاذ محمود نوفل، بتذكر اللهم صل على محمد هاشم راجحة. مين اللي ذكرناه؟
محمود نوفل
وهاشم راجحة. نعم. وأذكر أنه كمان في شاكر سعدات، ما هو طول المدة أنستنا الكثير ممن كانوا رفاقا في الدرب.
لا الحمد لله جيد لحد الان
الحمد لله.
شاكر سعدات من اي
عام؟ ابو زيد.
طيب تتذكر اخرين عمي اكملوا دراستهم؟
والله
طب حسب معلوماتك هاشم راجحة وين راح يدرس؟
في هو حاليا كان في سوريا،
توفى عليها.
لا موجود. انا حسب معرفتي انه كان يسكن في مخيم اليرموك في سوريا، وانقطعت الاخبار معهم.
نعم.
ويقال بانه توفي حديثا
عليه رحمة الله. محمود نوفل عن وين رحمة
الله؟ محمد محمود
نعم
كان يسكن في دمشق
أيضا
في بالقرب من مستشفى المجتهد.
ما زال حي ولا توفي؟
توفي رحمة الله عليه في حادث سيارة
عليه رحمة الله.
نعم
شاكر سعدت عنه
توفي نعم.
طب
وكان حافظا للقرآن وصاحب خط جميل. نعم
عظيم. حاجي بدي أسألك عن مدرسة البنات.
نعم
أين تأسس هذه المدرسة؟
47
يعني قبل النكبة بسنة تقريبا.
بسنة تقريبا.
وين كان موقع المدرسة حاجي؟
في غرفة من غرف البلد. غرفة وكانت تجيهم علمة لا أذكر اسمها لأنه تعرف العادات اللي كانت موجودة. وكان فيها ما يقارب 40 أو 45 بهذا الشيء من الفتاة. وهذا بدلل على أنه الناس اللي كانت في القرية كانت محبة للتعليم وكانت السافرية فيها من أوائل المتعلمين في ذلك الحين. نعم.
طيب عمي ما تتذكر اسم المعلمة من بيت بجن المعلمة مثلا؟
والله لا، من قال لا أحلم فقد أفتى.
طيب قبل عمي بناء المدرسة وين كانت الناس تروح تدرس في؟ عندك معلومات؟
كساتين بس
ما كانوا يروحوا للقرى المحيطة.
كانت الكساتين
نعم
في المسجد.
طب استمرت الكساتين بعد ما صارت المدرسة حجي؟
والله هو بقي المسجد كما هو في الإسلام بعد الاجتماع والقراءة وال
نعم
نعم.
طب البنات كانوا يدرسوا قبل ما يصير هذا الصف كان يدرسوا خارج القرية؟ كان حدا منهم يروح خارج القرية؟ عندك معلومات؟
لا
تتذكر انه في بنات خصوك من اقاربك المقربين درسوا في هذه المدرسة؟
والله انا بالنسبة لاخواتي كان مشغولات بعملية الزرع
نعم
والمساعدة في الحصل. واعتقد ان والدي لم يكن له صبية ذكور كبار يقوموا بهذا العمل فأجبرت أخواتي على العمل والإشراف على العمال. نعم.
طيب أستاذنا الكريم ننتقل لموضوع آخر، الحالة الدينية في القرية.
نعم.
هل كان هناك مسجد أو أكثر في القرية؟
كان في الحالة الدينية. أول شيء أقول أنه سكان القرية كانوا مسلمين.
نعم.
وكانوا يقومون بالمناسبات الدينية كاملة من عيد الفطر.
طب احنا مخصصين اسئلة لكل شيء لكن يعني اذا تجاوبني على انه هل هناك مسجد او اكثر؟
مسجد واحد.
واحد.
نعم.
وين كان موقع هذا المسجد؟
في شرق البلد.
شرق البلد.
في حارة دار درويش اسفل سكن آل درويش. الدرويش
أبو زيد.
نعم. جنوب شرق دار درويش.
نعم. درويش يعني فخذ من أفخاذ دار أبو زيد.
نعم.
ولا شخص من دار أبو زيد؟
لا فخذ من
أفخاذ. نسيت لتذكر واحد
لا موجود.
طيب هذا المسجد عمي من إيش مبني؟
كان مبني من الحجر. وفي داخل المسجد أذكر كان في مقام وعليه قطعة خضراء من القماش
مجلد.
ويقال إنه أحد الصحابة وكانوا هو مسجد أبو بكر أو كذا هكذا.
طيب هذا المسجد مبني من حجر مقصب حجي ولا من حجر دبش
عادي؟
طب يعني بناؤه قديم أثري على يعني دور عثمانيين أو قبل ذلك ولا حديث؟
والله هو كما يظهر من الباحة الداخلية اللي كان فيها المصلين ومن وجود القبر انه كان في الماضي عبارة عن مقام من المقامات، ومن ثم توسع هذا المكان
نعم
ليكون مكانا للصلاة.
عظيم.
نعم.
حج هذا المسجد كان كبير ولا
لا؟ كبير.
نعم. يعني شو تقريبا سعته او مساحته بالتقدير حجي؟
والله لا اعرف كم ذراعا او باع، وانما كان يمكن ان يتسع لكافة مصلي البلدة.
عظيم.
نعم.
تذكر انه حجي كان له قبة وميدانة؟
نعم، قبة على المقام. والاذان كان يتم عن طريق الشخص نفسه،
صوته كان عالي.
نعم.
مين هو عم الشيخ المؤذن؟
الله يحفظه. لا،
عبد المجيد شو كان؟
شيخ عبد المجيد كان قري في المجيد.
فقط.
نعم.
ما كان يؤذن ولا كان إمام؟
لا أذكر ذلك.
طيب الإمام تذكر إذا ما تذكر المؤذن؟
أي إنسان كان.
ما كان في حدا مخصص للأوقاف؟
ما كان.
عمي هذا المسجد كان فيه له مرافق؟ متوضأ مثلا، حمامات؟
بالأباريق. كانت بإبريق يخرج الناس للوضوء في زاوية من المسجد. نعم.
عمي حضرتك تحدثت عن المقام.
نعم.
كان له اسم هذا المقام؟
والله لا أذكر، لأنه غالبية المقامات الموجودة من مقام سيد علي، لا مقام السبتري، لا مقام أبو بكر، لا مقامات المغازيين الموجودة في البلد، وهذه المقامات أو حتى النبي روبين. أعتقد أن هذه المقامات لم يجري البحث فيها، وإنما أنا أعتقد وحسب دراستي التاريخية أنه كثير من المقامات وضعت في عهد الدولة الفاطمية، وذلك لتجميع الناس في أماكن معينة حتى يظهروا للصليبيين أنهم أصحاب قوة وأن أصحاب الأرض موجودين، ولذلك وجدت مقامات كثيرة جدا، مقام سيد علي، مقام النبي روبين، مقام النبي موسى عند أريحة، الكثير من المقامات وجدت في مناطق قد تكون هذه المناطق تلال مرتفعة أو جبال في الضفة الغربية، وذلك لإظهار
جهودية
الرهبة.
نعم.
وضع أو وضع الرهبة في قلوب المحتلين.
عظيم. طيب حجي يعني في القرية هناك أيضا مقامات؟ حضرتك حدثت مقام المغازين.
والله في مقام المغازين في المقبرة الشمالية في البلد.
نعم.
قبر كانوا يضع على الشموع يضوء ليلة الجمعة، وهذا الشيء يعني لا أعرف لماذا، هل هو صحابي، هل هو مغازين من المغازين، أو
شو معنى المغازين عن
يعني الذين سقطوا عند غزو الفتح الإسلامي.
نعم.
لهذه الديار.
نعم. طيب هذه المقامات كانت يعني
أولي من الأولياء.
نعم.
نعم.
كانت تلقى اهتمام من أبناء القرية، مجلل النظام.
نعم. نعم. وكانوا يقدموا إلى الشموع وكذا ويزوروها ويزوروها
الزيارة،
ويقرأ ويقرأ الفاتحة عن تلك القبور.
كانوا يزوروها فقط من أبناء القرية ولا كانوا يزوروها من ناس من القرى؟
لا، من القرية. أما النبي روبين،
نعم،
أو سيدنا علي، كان تجمع كبير جدا.
نعم.
نعم، تقام في الحفلات.
راح نتحدث عنه.
هذا ما أعرفه الآن يعني. نعم. فيها نعم.
طب في أي مقامات أخرى غير مقام المغازي أو المغازين؟
مقام السبتري لا
موجود
لك. نعم هذه المقامات لا نعرف ماهيتها. نعم لأنه هناك حتى كتب التاريخ لو جينا نراجعها
نعم
في سلطارة السبتري نسبة للسلطارة لا نعرف قمعها أو ما هي. إنما قلت أن المقامات بشكل عام في فلسطين أقيمت لإرهاب الصليبيين.
عظيم. لما كان في هناك كتابات أو نقوش
لم أجد في كتب التاريخ الشيء الدال على ذلك.
طيب عمي هذه المقامات كانوا الناس يحلفوا أيمان عندها مثلا أو يعني
بالنسبة للسكان في القرية لم تكن هذه البدعة موجودة عندهم.
طيب بعد إذنك بدنا نأخذ استراحة ونتابع حديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع المربي الفاضل الأستاذ عبد الله أبو زيد وهذا الجزء هو الجزء الرابع من هذه المقابلة. و أستاذ الكريم نسأل حديثنا حول الحالة الدينية، هل كان في هناك زوايا أو تكايا في القرية؟
هذه الزوايا والتكايا لم تكن موجودة على الواقع وإن كانت أيام الدولة العثمانية، لكن في قريتي أو في بلدتي لم توجد مثل هذه الزوايا، وإنما هناك بعض المشايخ الذين كانوا يحتفلون في المواسم بدق الطبول أو قرع الطبول حمل البيارق والأعلام، واعتقد أن هذه عادات مكتسبة من أيام الدولة الفاطمية في مصر، خاصة وأن فلسطين كانت معبر للتيارات المختلفة سواء كانت دينية أو فكرية إلى غير ذلك.
عظيم. تذكر شو ألوان البيارق عم اللي كان يرفعوها؟
كانت هناك بيارق خضراء وصفراء مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر عثمان علي إلى غير ذلك من أسماء الصحابة.
كان أيضا عم يجوكم من قرى ثانية رافعين بيارق بدخول العدة؟
لم أشاهد مثل ذلك في ذلك الحين.
مين من القرى المجاورة كان مشهور أو مشهورة بعملية دفع العدة ورفع البيانات؟
والله لكل منطقة عاداتها، ولكن لم يكن لي اتصال في ذلك الحين بهذا الواقع.
حضرتك بالاستراحة تحدثت أن الخيرية كان عندهم.
نعم الخيرية
نعم.
كانت موجود عندها مركز للدولة العثمانية وسموا الخيرية بهذا الاسم لأنها كانت مركز للتموين في عهد الدولة العثمانية.
ممتاز.
نعم
عم ننطلق للوضع الصحي في القرية، هل كان هناك عيادة أو طبيب موجود داخل السافرية؟
لم يكن هناك طبيب في قرية السافرية، وإنما كان الطب هو من نوع الطب الشعبي.
جميل.
فمثلا في حالة قلع الدرس كانوا يلجأوا إلى الحلاقين لخلع الدرس أو السن. في حالة ما إذا الطفل راجع أو بنقول بالعربية قذف نتيجة سبب ما كانوا يقولون أن اللهاء في داخل الحلق ملتهبة فيذهبون إلى الحلاق فيجرحوا بعض الجروح، ويمكن أنه أخي اللي كان قاعد جنبك الآن
نعم.
لا زالت هذه الجروح موجودة ما بين حاجبي. في حالات العيون كانوا يلجأوا إلى بيت دجن إلى طبيب يقال أو طبيب شعبي يقال له أبو الداودية، وكان يطبب أهل السافرية بقرش أو قرشين أو بالمجان لعيونهم، يضع فيها نوع من القطرات لا نعلم كيف يصنعها. الأمراض الخطيرة أو الأمراض المعروفة في الوقت الحاضر لم تكن معروفة في ذلك الوقت، فكانت تحدث الوفاة ويحدث المرض دون أن يعرف سببه أو كنه. وإذا اضطر في الحالات الضرورية جدا أو الحالات القصوى كان يذهب إلى مدينة يافا أو إلى مدينة اللد للمعالجة.
تذكر من كان أطباء مشهورين في؟
والله لا أعرف، وإن كنت أعرف يعني
زوج الدجاني فؤاد
الدجاني. نعم دكتور زوج الدجاني. نعم انت ذكرتني بالأسماء وهذه صحيح
عظيم. طيب لما كنت تبعثوا واحد عمي لليافة أو للد كنت تستخدموا الباصات ولا كنت تستخدموا
بالسيارة أو بالقطار؟
عظيم.
أو على الكروسة أو العرباية اللي تجر الخيول.
عظيم. طيب إذا كان محتاج المريض مستشفى وين كنت تبعثوا واحد جاء؟ على أي مستشفيات؟
والله لا أذكر أنه أحد من البلد دخل مستشفى. هواء السافرية وطبيعة السافرية وإشراقة السافرية يعني
عليلة.
هي الدواء عليلة. هي حق كانت هي الدواء.
حضرتك تحدثت عن الطب الشعبي.
نعم.
وحكيت عنه بإسهاب الحمد لله، لكن إلنا بعض الأسئلة حول هذا الطب.
نعم.
هل كان معروف موضوع الحجب والشعوذة؟
نعم، الناس اعتقدوا بالحجوب والشعوذة كانت موجودة.
نعم.
وكان في السافرية يستخدموا كذلك ما يسمى بطاسة الرجفة عند الخوف.
نعم.
وهي طاسة نحاسية مكتوب حولها آيات قرآنية، يوضع فيها الماء ويقرأ عليها ومن ثم يسقى المريض فيشفى. هناك ما يسمى بالخرز، الخرز الزرقاء.
نعم.
وكانت توضع منعا للعين أو منعا للحسد. وهناك ما يسمى بخرز الكارب، وخرز الكارب يستخدم لإدرار الحليب عند المرأة التي كان يستعصي حليبها. وهناك وهذه من الخرز اللي هو خرز الكارب.
اي هذا اللون
اللي نعم هذا الخرز الزرقاء وهذه خرزة الكارب، خرزة الحليب، خرزة العين، وتوضع فيها ارباع مجيدية.
مش أضل أصلحها شوية عميك. أيوة
أرباع مجيدية أو غيره. وهذه لجدتي. ثم أمي وهي عند دار أخي الآن. نعم. هذا الخرز بالإضافة، هذا ما أقصى خرزة اسمها خرزة السملك.
شو يعني السملك؟
السملك خرزة مستطيلة ومدببة من الرأسين، وهي مخططة بخطوط صفراء وحمراء وكذا. وهذه الخرزة كانت تستخدمها النساء، تضعها في رقبتها لزيادة المحبة بين المرأة والرجل. وكانوا يقولوا فيها مثل، ها اللي معاه السملك ضملك، بمعنى أنها تسيطر على فؤاد زوجها. نعم
عظيم.
وهذا مثال على مثل هذا الخرز والمجيديات اللي كانوا في ذلك الوقت يستخدموا.
جميل.
نعم.
عم استخدمتوا في القرية موضوع الكي بالنار.
نعم. استخدموا الكي بالنار والتجبير، وضع إجبارات في حالات الكسور، وكان التجبير يتم بوضع الخشبات كسند للكسر، وتوضع لبخات من البيض والصابون النابلسي الزيت، وتوضع لبخات على الكسور فتشفى هذه الكسور. وهناك نبات يسمى اسم السموة، نبات السموة، وهذا النبات كان يوضع في أماكن الدمامل أو الخراجات، وكان يفتح الخراج ويشفى بعد ذلك، وهي نبتة السموة، نبتة خضراء اللون، أوراقها يعني صغيرة كأوراق البرتقال والليمون، ولكنها أصغر بحجم الربع. نعم.
طب حد مين كان يعني متخصص في الجبار؟
والله العجايز اللي كانت تقوم أو كبار السن كانوا يقومون بمثل هذا الأمر.
ما في شخص محدد كان متخصص؟
ليس هناك، هناك أستطيع أن أقول أنه الكل، حتى أنه زوجة أبي نسعتها أفعى.
نعم.
وهي في البيارة، اسمها نعامة نوفل.
نعم.
فاضطر والدي إلى تجريحها وربط ذلك العضو في جسمها، ثم امتص الدم مع السم، وقد شفيت من هذه العلة. يعني من كان حاضرا كان يقوم بالواجب في ذلك الحين، فهو شاب يعني شعب ذكي بالفطرة، ذكي بالفطرة.
وحاجته أيضا للعلاج،
الحاجة أم الاختراع.
عظيم.
الحاجة أم الاختراع.
طيب الكي بالنار عم تتذكر إذا كان في هناك حدا متخصص فيه؟
والله هذا الكي بالنار وأنا مكوي في بطني.
نعم.
الآن وفي ظهري. وهذا كان موجود في فلسطين في ذلك الحين، يوضع نبات يسمى إنجيل ويوضع عليه النار ويمسك بالشخص من أطرافه، إذا شعر بنوع من الألم في الصدر أو يطلع عند الرقبة في حالات الرشح أو مثل ذلك، أو يطوى في أعلى الرأس أو في خلف الرأس إذا شعر بآلام في الرأس، وهذا شيء تعود الناس عليه كجزء من الطب الشعبي.
طيب هذه كان في شيء اسمه كاسات هواء؟
نعم، الحجامة أو كاسات الهواء.
نعم.
نعم، كانت بشكل دائم يحجم الناس في أوقات معينة.
نعم.
بأن يوضع في كأس، في كأس قطعة من الورق الملتهب، وعندما تفرغ من الهواء تقريبا توضع على ظهر الشخص الذي يشعر بآلام الظهر أو المفاصل. ومنهم من كان يقوم بتجريح المنطقة لإخراج الدم. نعم.
طيب حجي، كان في متعارف عندكم على العلاج بالقرآن أو التخريج؟
نعم نعم، كان يقرأ عليه بعض ال إيش خلينا نقول المعوذات، وكان يقرأ عليه من العين بعض القراءات مثل يا عين يا عين، يخاطب الجمرة الموجودة على قطعة من الشب، توضع قطعة من ملح الشب أو ملح المطرون، سمناها الشب أو ملح المطرون نسبة إلى المطرون في مصر، ومن هناك كان مصدر الشب. توضع عليها قطعة من النار وتبدأ المرأة أو الشيخ يتحدث مع هذه القطعة، يا عين يا عينية، يا خاينة يا ردية، أجاك السيد سليمان سيد البرية، يا عين يا عين لا بأس، اتركيك من أولاد الناس لا خير يا عين، أرميك في البحر الغطاس، أولها بالله وثانيها بالله وثالثها على محمد رسول الله. كانت هذه تعويذات تقرأ في ذلك الحين، وهي طويلة وهذا ما يساعدني فكري عليه.
حافظ لهون فقط
شيء الكثير منه كان يقال. يعني هذه من الأشياء العادية اللي كانت تجرى في ذلك الحين.
تذكر عن أنه كان في عندكم داية في القرية أو أكثر؟
نعم، وكانت البلية نعم مرت قاسم البلية أظن كانت هي الداية القانونية في البلد اللي تقوم بتوليد الأمهات، وأنا واحد منهم
عليها رحمة الله.
عليها
في عائلة اسمها عائلة البلية؟
نعم، دار البلة أو البلية.
نعم.
معروف. نعم، كانت دارهم مواجهة للمقبرة الشمالية في البلد مقابل قبور المغازين. بالضبط.
عظيم. ما كان الدكتور يجيكوا على القرية، دكتور عيون أو ملاريا أو؟
أنا أذكر الدكتور إذا كان في دكاترة أطباء بيطريين وكانوا يجوا من الإنجليز.
نعم.
لفحص الخيول، وذلك من أجل إعدامها وإفقار الإنسان الفلسطيني. فكانوا يأتوا لفحص هذه الخيول فيقولون أن هذه الخيول عيونها حمراء تدمع، وقد لا تدمع، وقد لا تكون العيون حمراء، ولكنهم كانوا يجمعونها ويضعونها في خندق ثم يقوموا بإعدامها، والهدف من ذلك معروف هو إفقار الإنسان الفلسطيني ومنعه حتى من الدابة التي يحرس فيها الأرض. وتجد الناس يبكون ويولولون ويلطمون لأن هذه هي الخسارة الكبرى، هي ثروة
رأس المال،
هي رأس المال بالنسبة للإنسان الفلسطيني في ذلك الحين.
كان في عندكم طهر أولاد عمي؟
نعم، كانوا يطهروا مطهرين للأولاد
من أبناء القرية.
والله أحيان في القرية وأحيان في الخارج.
مين من أبناء القرية؟
والله الحلاقين كلهم كانوا مطهرين. الحلاق
عظيم.
نعم، هو يقص الشعر وهو يخلع الأسنان وهو يطهر الغلمان وإلى غير ذلك.
طيب ننتقل لموضوع آخر، نحكي في موضوع المياه.
نعم،
شو كانت مصادر المياه للشرب عمي؟
مصادر المياه أولا المياه الارتوازية، مياه الآبار الارتوازية.
نعم،
وكانت هذه تحفر على عمق ما بين 50 إلى 75 متر، وأين تتفجر المياه بشكل كبير جدا، وهناك ما يسمى ببئر البلد، وكانت تستقي منه الناس، وكان مكلف في البئر، بئر البلدة كان مكلف فيه شخص يسمى عطية رشيد يعقوب. نعم.
من أي عائلة عطية رشيد يعقوب؟
عوض.
عوض.
نعم. مقابل بضعة قروش تدفعها كل أسرة، وأغلب الأسر لم تكن تذهب للبئر إلا لسقاية المواشي. أما بقية الماء فكانوا يشربونه من بياراتهم، وكانوا يملؤون الماء على رؤوس النساء في جرار. هذه كانت هي الأداة المستخدمة في نقل الماء، ولم يكونوا ليعرفوا القرض أو غيرها من هذه الأمور. الجرار الفخاري ميتها كانت كأنها البوزة مثلجة، وخاصة عندما تضعها في هواء بلدة السافرية العليلة.
عظيم.
نعم.
طيب عمي، يعني حسب التقدير كم بير تقريبا كان موجود في
كان بيارات؟
نعم.
بيارات أرتوازية؟
نعم.
آبار أرتوازية فوق 40 أو 50 بير.
كل هذه البيارات لديها آبار أرتوازية تشتغل على المواد.
نعم.
تذكر شو المواسير اللي كانت مستخدمة عمي؟
والله هذه موجود عندك، يمكن. نعم. وثائق أرجو أن تزودها في هذا الملف، وسنوافيك بنسخ منها. أعتقد في عنا هنا هذا بقول ترومبة من شركة جيبر واغنر الألمانية، وهذا العقد تبع ما ترومي.
عظيم. عمي كان في ناس،
وكان هناك في جنرال كونديشن زي ما انت شايف، يعني شروط.
نعم.
ما بين مستخدمه وما بين الشركات، وهذه الشروط كذلك مكتوبة بكل اللغات.
نعم.
السائدة في فلسطين في ذلك الحين.
نعم.
وقد يكون في خلف الصورة ما يدل على الخط العبري كذلك.
نعم.
في هذا الشكل،
يعني هذه شروط عامة.
نعم. وهذه وثيقة أخرى للمواسير اللي كان تستخدم لنقل الماء في داخل البيارات لإيصالها إلى البرك الكبيرة.
هاي من يافا حجة فسور، لمين هذه الكتورة؟
هذه لوالدي.
بعرف شو اسم الشركة أو صاحب الشركة؟
هذه شركة فجدور تاتوسبان، فجدور تاتوسبان، يافا فلسطين، شارع الملك جورج، وصندوق البريد 522، والتلفون رقمه 160. فاش دور تطرسدان
هذا شو بكون اصلا عمي ارمانية؟
يمكن ارمانية.
نعم
نعم
الله يقويك يا حاج.
الله يبارك فيك.
طيب يا حجي، مطور البلد او بير البلد اللي كان مسؤول عنه عطية رشيد يعقوب، كان مستخدم اكثر للحيوانات الدواب؟
نعم، كان له نسميها حوض او بتية، وكانت المواشي او القطعان عندما ترد لتشرب الماء في من بئر البلد في ذلك الحين، مع بعض السكان اللي هم في حاجة إلى الماء، وخاصة المنطقة الشمالية الغربية من البلد
اللي هو وقع.
نعم.
طيب حجي، حضرتك حضرت أو شفت أو شاهدت عملية حفر الأبار؟
نعم، في ضيارتنا الشرقية.
نعم،
حضرت حفر البئر الفجر، وحضرت بناء البيت حول هذا البئر، فكان يبنى حوله البئر ويبنى عليه بناء، وقد يكون هذا البناء شبيه بالفيلا، بناء حجري مع قرميد مع مستلزمات للتخزين نفط، أسمدة، أنابيب، صناديق لازمة لتعبئة البرتقال، ورق لف للبرتقال، هذه كانت تخزن في بيت البابور، ولذلك لم يكن البيت صغيرا وإنما كبيرا، وخاصة عند الملاكين الكبار.
حجي بتسألك، صيانة هذه الماتورات؟
نعم،
كانت يعني مرتبطة بشكل دائم بشركات الموردة للماتورات ولا
بالشركات الموردة؟ لكن قلت أن سكان السافرية كانوا في أمتك، وكانوا يروا الخبراء الأجانب ماذا يفعلون، وكان أبي يخلع ثيابه ويضع كيسا من الخيش على وسطه وينزل إلى ما يسمى الفنتر، كان يسموه أو الفجر آخر أو قعر البير، ويقوم بإصلاح الماتور أو تغيير الحزام لقشاط الماتور بنفسه. نعم.
طيب حجي، هذا البير بير البلد كان يغذي جزء من الناس.
نعم،
باقي أبناء البلد كانوا يشربوا مي من البيارات؟
بيارات قريبة منهم
مجانا
أو هي إلهم بيوتهم بياراتهم. طيب أبارهم
اللي مش بيرو عمي كان يأخذ مي مجانا من هذه الأبار؟
من بير البلد يأخذ إذا أراد يأخذ.
نعم،
وإذا بده ينزل لبير البلد من أجل صيانته كذا، كان المرحوم عطية رشيد يأخذ مبلغ بسيط جدا، 5 قروش أو 10 عن كل عائلة سنوية من أجل الصيانة فقط.
نعم. طيب سمى كريم، حضرتك تحدثت أن النساء كانوا يحملوا الماء على رؤوسهم.
نعم،
كان هناك استخدام للدواب للحمير؟
لم يكن هناك استخدام، لم أشاهد ذلك.
عظيم.
لا، لقرب المسافة.
عظيم.
وكانت المرأة تفتخر بأن تضع الجرة على رأسها وتسير فيها الهوينة، وكأن بينها وبين جرتها غزل تتغزل بها في مسجدها. نعم،
وكانت الجرة أحيانا تنحط بأشكال مختلفة.
نعم، وقد تكون على زاوية رأسها أو على قرنها.
نعم.
عظيم. على مقدمة الرأس عند الجبهة، فوق الجبهة مباشرة تضع قطعة من القماش وتقطع الجرة وتسير بها متباهي
بالزهو.
نعم بالزهو.
تخزين المياه عمي وين كان يكون لما كانت المرأة تأخذ؟
لسنا بحاجة، مش بحاجة، لا لا لم نكن بحاجة، والناس لم يكونوا ثلاجتهم هو الزير والإبريق الفخاري.
عم.
الزير والإبريق، ولم تكن وسائل الحضارة الحديثة معروفة مطلقا. نعم
عمي، طلعتوا من البلد دون أن تصل المي للبيوت؟
لم يكن هناك تمديدات،
يا ما كان موجود.
لا لا تمديدات في البيارات لأصحاب البيارات. نعم لأن الماتور يسحب من البحر، بحر الماء البئر إلى البركة، ثم هناك قنوات إسمنتية توزع هذه المياه إلى مختلف أرجاء البيارة.
عمي كان في عندكم آبار كفرية أو آبار جمع؟
لا لا
أبدا
لا لا.
طيب عيون
لم نكن نحتاج لذلك فمياه السافرية على بحر، بحر من المياه.
عمي.
لم نكن نحتاج لجمع هذه المياه.
عمي عيون كان موجود حولك عيون؟
عيون لم يحمل، لا لا لم يحمل، أرض زهلية مستوية، لم يكن هناك تفجرات لينابيع طبيعية فيه.
عمي حاجة كان في براك عندكم في القرية؟
أرض هابطة براك مبنية من الإسمنت،
يعني هاي براك خاصة في البيارات؟
في البيارات.
في براك طبيعية أرض هابطة؟
كان في منطقة الخور منطقة منخفضة، في منطقة المطينة وهي أمام بيتنا مباشرة.
شو ما المقصود في المطينة؟
المطينة أنها كانت عبارة عن تربة حورية ذات ألوان مختلفة، صفراء وخضراء وبيضاء. هذه التراب يظهر أنها تراب طينية من آثار بحرية قد تكون انسحب عنها البحر فترك هذه التشكيلات الطينية لطبقات تقرب من 5 إلى 10 سنتيمتر، فكأنها المدينة الوردية.
نعم.
ذات ألوان مختلفة. كان نذهب ونحن صغار بالقدوم، وكان معروف القدوم، نحفر هذا التراب ونجمعه ونبعث لأمياتنا فتعجنه وتصنع منه الطابون الذي كنا نخبز فيه خبزنا ونشوي فيه ما لذ وطاب من المن والسلوى والفر والحمام البري، حتى أن البحر في مواسم معينة كانت السلوى والفر يتجمع أمام البيوت دون أن يجد من يرفع أو يأكل، وكان يهاجر من بلاد باردة إلى بلادنا بسبب الدفء، دفء المنطقة السهل الساحل الفلسطيني
المنطقة
وآهلها. نعم أهلها كذلك كانوا دفء في الأخلاق ودفء في الكرم ودفء في التعامل مع الجميع، وهذا أقوله لأن خذ أخذ مثال على والدي
عليه رحمة الله،
عليه رحمة الله، فكان على علاقات مع حمد التاجر الفاروقي معروف
محمد،
وكان على علاقات مع آل الفار في اللد، وكان على علاقات مع آل زهران في اللد، وكانت له معاصر نعصر فيها زيت السمسم، وكان له علاقات مع دار أبو سار، وكان له علاقات مع آل هنيدي، وكان له علاقات مع شو اسمه النائب حسن عطية
خليل عطية
حسن خليل عطية حسين
خليل
حسين
خليل حسين عطية
خليل حسين عطية نعم وقد قام والده مع أبو حمزة السلاج ببناء بيتنا في بلدة السافرية وهذا أسجله للتاريخ بأن هناك أبنية كانت مثال في الجمال والدقة في البناء وبيتنا هذا تعرض في أيام الثورة لمحاولة الهدم ووضعت عليه دائرة سوداء مشان يهدموه والسبب أن الثوار قاموا بالتعرض للقطار المار بين اللد وبين يافا ولهذا اعتبروا أن الرصاص وأن كذا قد صدر من العلية فأمروا بهدم المنزل ولا أعلم لماذا تركه اليهود دون هدم
الإنجليز قصر
اليهود هو لا فرق بين اليهود والإنجليز في ذلك الصوت وهذا اتفاقية بين محمد علي عطية ومحمد محمود أبو زيد اللي هو محمد ومحمود أبو زيد اللي هو والدي وعمي وهذا توقيع والدي وتوقيع محمد عطية وأبو حمزة الصلاج وهذه وثيقة أخرى في فلسطين وتاريخها أي سنة والله أشوف هذه مش واضح التاريخ قد يكون الزمن له أثر
طيب
تفكيكة هذه
أيوة.
بأن يقيم لنا بناء محدد في المواصفات مع الطوابع الفلسطينية وتوقيع الطرفين المتفقين على ذلك هذا للتاريخ لأنه كان هناك علاقات
نعم
طيبة
طيب أنت ذكرت حمدي الفاروقي التاجي الفاروقي أنه كان له علاقة مع والدي
نعم
وأنا كنت أسألك عن موضوع المياه
نعم.
كأنه في هناك ربط في الموضوع
والله هو في ربط بالنسبة لواد السراح
نعم
كانوا كلفوا أحد آل الفاروقي بالدفاع عن أرض واد السرار لضمها للسافرية ولكن حدث ما حدث وسربت الأرض دون أن ندري لمن
عظيم
نعم هذه لا نتهم وإنما لا نعرف لمن أصبحت ولم تضم للسافرية
طب حاجة بدي أسألك أنا عن
وبني عليها جزء من مطار اللد
بسيطة كله برجع أحد
برجع
إن شاء الله بهمة الشرفاء من هذه الأمور
جزاك الله خير
عمي بدي أسألك البرك اللي كانت مستخدمة في البيارات
نعم
كانت مبنية من الإسمنت ولا
نعم نعم وحجرية
ولغايات
لتوزيع شبكة الماء
كانت هذه البراك مساحتها يعني
سبعة في سبعة ثمانية في سبعة ثمانية في ثمانية حسب ما يسموه قدرة ضخ الفنتر أو الماتور من بحر الماء الموجود في تلك المنطقة
طيب المواشي فقط كانت تروح لبير البلد ولا كان في
أماكن أن هناك أعداد من الناس كانت تشرب من هذا البئر المناطق الشمالية
نعم
والشمالية الشرقية من البلد
طب الدواب وين كانت تشرب مي عمي اللي كانت يعني مش بناء
كان لجدي يعقوب يوسف كان له قطعان من الماشية بعضهم يسقيها من البجرة،
نعم،
وبعضها تشرب في أوقات معينة من المياه النازل في فصل الشتاء في أطراف الوديان، وبعضها تشرب من بئر البلد. وكنت أرى والدتي في هادي عبد العزيز حسين أبو زيد، كانت وهي وزوجة عمي جميلة عبد القادر، كانت تضع سطل واسع وكان يصب فيه الماء المنقول بالجرار أمام الدواب في مرابضها في البيت، الدواب الموجودة في البيت في البيوت كانت تسقى بالماء المنقول على الرؤوس أو في العربيات الكروسة.
عظيم. حاجب بسألك عن الإضاءة، هل كنت كان عندك كهرباء ولا كان عندك إشي أقل من ذلك؟
والله يكفي يكفي سماء السافرية
كهرباء لحال.
سميت سماء اليهود إكفار حاباد أو نجمة الصباح، فكانت هي في حد ذاتها نجمة، ولم نكن بحاجة إلى الكهرباء، كانت سماؤها تضيئنا، وكان أقصى ما نملكه هو السراج الذي يضاء بالزيت، وكان يوضع في طاقة من طاقات البيت بالقرب من النافذة أو كذا أو فوق الصندوق الذي كانت تجمع فيه الملابس، ومنها ما يسمى لامبا وهي بالزيت أو البترول، ولها زجاجة، واللامبا معروفة، ومنها ما يسمى باللوكس أو الشمبر.
لوكس الشمبر.
نعم، لوكس الشمبر. وكان هذا طبعا يضاء بسبيرتو ويوضع فيه البترول، يحمى الشمبر بسبيرتو إلى أن يحمى، ثم يضغط الكاز أو البترول الموجود في داخل اللوكس فيضيء الشمبر. نعم.
عمي استخدمت القنديل؟
كنا القناديل أو الشمع نجيب البطيخ ونحفر داخل البطيخ ونضع عليه أشكال مثلثة مربعة متوازية، نحفر في قشر البطيخ ونضع هذا الشمع في داخل، وخاصة في الليالي المعتمة، في الليالي المعتمة نتنقل به من مكان إلى مكان للنظر على الدواب أو خم الدجاج أو للذهاب إلى بيت قريب مجاور.
نعم. عظيم حاج. حاجي بدي أسألك، شو كانت وسائل التدفئة في ذاك الوقت؟
الحطب. ولم نكن في حاجة للتدفئة لأن جو فلسطين وجو السافرية في وسط السهل الساحلي جو دافئ.
عظيم.
نعم. ليس هناك ثلوج، أقصى ما فيها البرد، وقد نزل البرد بغزار، ولا زلت أذكره في سنة 1947 بشكل لم أراه مطلقا، فملأت منه طاسات الحليب، طاسات وما نسميه بالبقلولة، إناء فخاري زي الشربة، كنت أضعه في هذه ثم أضغطه بيدي مستهجنا نزول هذا البرد.
عظيم.
شكل استهجان.
طيب عم الحطب من وين كنت تجيبوه؟ كان في حواليكم
البيارات؟
البيارات.
من البيارات.
كان في ناس حطبين ولا
قص؟ لا، قص الشجر. قص الشجر.
نعم،
قص الشجر.
كان كافي عمي هذا
كافي
طب حدا كان يفحم يعمل فحم؟
لا فحم ما كان،
ما كان فحم. وسائل الطهي عمي شو كانت بالنسبة لكم؟
وسائل من حيث المواد المستخدمة في الوقود أو الأدوات.
الوقود،
الوقود كان الحطب.
الحطب استخدمته ببور الكاس
بعد فترة،
يعني فترة متأخرة.
نعم
عظيم.
ومتى عرف البترول؟
نعم
34 فما فوق.
عظيم.
المملكة العربية السعودية وكذا ها، حتى عرف سنة 34 فما فوق.
من وين كنت تشتروا الكاز عمي؟
كانت هناك عرباية أو نجيبه من يافا أو من اللب. كانت عرباية تقف في وسط السفرية مقابل المدرسة، وكانت هذه العرباية تبيع الناس الكاز أو بعض البقالات اللي عندها خزانات صغيرة كانت تبيع الكاز للناس.
هذا عرباية لمين يا حجي؟
والله لا أذكر صاحبها، لا أذكر صاحبها، ولكن اشتريت منها عدة مرات.
كانت متحركة ولا ثابتة هذه العربية؟
لا ثابتة، باستمرار تكون موجود، تعبي وتيجي.
طيب حجي بعد إذا حضرت
شجرة من السدر، يعني هذه السدر كبيرة. نعم. شجر السدر.
نعم. بعد إذا حضرتك نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله.